حياكم الله أخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس منهاج الصالحين قسم العبادات. لا يزال الكلام متواصلا في كتاب التقليد، وتحديدا نحن في المسألة 16. طبعا احنا أخذنا جانب من هذه المسألة، لكن لا بأس بأن أعيد حتى نسترسل بالعبارة. مسألة: قال: إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا. مثلا أنا كنت أقلد السيد الخوئي وجيت إلى سماحة السيد السيستاني، أريد إجازة من عنده، فهذا المرجع اللي أريد إجازة من عنده قلنا على شكليا إما أن يكون يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو لا في الجملة، فانطاني إجازة. نفترض السيد الخوئي انطاني إجازة بالبقاء على السيد محسن الحكيم قدس سره، فبقيت ثم توفى السيد الخوئي، أنا أبقى على تقليد السيد محسن الحكيم. لو أحتاج إجازة من أحد الأحياء يقول لا، تحتاج إجازة من أعلى من أحياء، ولا يجوز البقاء على تقليده، يعني التقليد اللي أجاز لك أول مرة اللي هو السيد الخوئي افترضناه، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى أعلم الأحياء، الأعلم من الأحياء، يعني أحتاج إجازة جديدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن نأتي إلى الفرع الثاني من المسألة. قال: احنا قلنا هذا الفرع الثاني راح نسوي له امثله شويه، يحتاج لترتيب. واذا قلد مجتهدا مثل السيد محسن الحكيم افتراضا، فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول الى الحي او بوجوبه مثل السيد الخوف. مثلا انا جيت قلد سيد محسن الحكيم، توفى، اجيت قلدت السيد الخوئي، والسيد الخوئي كان مثلا كان يقول بجواز العدول الى الحي او بوجوبه اما مطلقا او فقط في المسائل التي لم اتعلمها من السيد الحكيم. انا اقلد السيد الحكيم، بعض مسائل اعرفها بعضها ما اعرفها، فاجيت بعد وفاته، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اجيت بعد وفاته الى السيد الخوئي قلت له اريد اجازه بالبقاء تجوز لي، قال لي أجوز لك. هسه إما يجوز لي مطلقا في كل المسائل اللي أعرفها واللي ما أعرفها، أو يجيز لي فقط في المسائل التي تعلمتها، أما التي لم أتعلمها فلا يجيز لي البقاء. كلا الحالتين شنو الحكم؟ قال: فعدل إليه. زين، احنا قلنا هذا قال لي تعدل، مثلا قال لي تعدل، فعدلت إليه ثم مات، اللي هو منه السيد الخوئي مثلا، ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء. زين، إذا أجاز لي البقاء مطلقا أو فقط في المسائل اللي تعلمتها ثم مات، أو أنا عدلت إلى ثم مات، بالحالتين أنا أرجع إلى من أرجع؟ لابد إلى مجتهد آخر اللي هو أعلم الأحياء بعد وفاة هذا اللي أجاز لي أو شنو، أو أمرني بالعدول، أوجب علي العدول. زين سيدنا، لو افترضنا الترتيب هالشكل، أنا قلت سيد محسن الحكيم، جيت للسيد الخوئي قال لي أنت تعدل إلي، أو قال لي أبقى في بعض المسائل واعدل إلي بالمسائل الأخرى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين، ثم مات السيد الخوئي، اجيت الى اعلم الاحياء لقيت سماحة السيد السيستاني او مثلا سماحة السيد الصدر، شنو حكمي؟ زين، السيد السيستاني يقول اختياري اني شنو؟ والمختار فيها، المختار يعني اختياري انا اختار هذا الراي، هي بها اراء المسألة، والمختار فيها وجوب تقليد اعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى كما هو محل الكلام. يعني يقول هو مفروض المسألة أنه يدري أكو اختلاف. ليش يدري؟ لأنه هو قلد السيد الحكيم شطر من حياته، ثم قلد السيد الخوئي شطر من حياته، إذن يدري أكو اختلاف، يدري أكو شنو؟ اختلاف. ليه؟ قال: والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى كما هو محل الكلام. فلو هذا مثال الآن، فلو كان المجتهد الأول اللي هو سيد محسن الحكيم مثلا، أو كان الثاني سيد الخوئي أو كان الثالث سماحة السيد السيستاني مثلا. فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم في نظره، في نظر هذا المكلف، طبعا في نظره أنا مو قناعاته الشخصية، لا لا في نظره بعد الفحص، هو فحص وجد أن الأول هو الأعلم، وجد أن الأول هو الأعلم من الآخرين، هاي مو الآخرين، الآخرين مثنى، من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه. يقول أنا هذا رأيي، أنا لو يجيني واحد يقول قلد السيد محسن الحكيم شطر من حياته، بلي ما يخالف، بلي إجازة عنده، إجازة عنده، يعني السيد يريد يقول أنا أعتبر عدوله مو صحيح، يجي يريد يقول. إحنا شنو نفهم من هاي المسألة؟ لا يجوز تقليد الميت ابتداء، هذا رأي السيد ورأي بقية العلماء، معناه السيد ما يقول أنا أخليه يقلد ابتداء، أرجع جاي يقول أرجع على تقليده، شو أرجع، لزمه الرجوع. الرجوع شنو معناه؟ معناه أن العدول نخلي عليه علامة أكس، هذا غلط العدول، هيجي يريد يقول ارجع. ارجع معناها أنت كنت على شيء وترجع له، مو معناها روح قلد من جديد. آه، مو تقليد جديد هذا. حتى مثلا يرد إشكال شلون نقلد الأول وهو متوفى، لا لا مو تقليد، بل أحسنتم، يرجعه إلى المجتهد الأول، هو مو يرجعه إلى المجتهد الأول، سماحة السيد يقول هالشكل، يقول أرجعه إلى أعلم الثلاثة. شوفوا فرق ترى بين نقول يرجعه إلى المجتهد الأول وبين نقول يرجعه إلى أعلم الثلاثة. المجتهد الأول ضرب مثال، هنا ضرب مثال، هو يرجع إلى أعلم الثلاثة. من أعلمهم؟ إن كان السيد محسن الحكيم أعلمهم، هو المسألة واضحة، التفتوا، لو كان السيد الحكيم هو أعلم من السيد الخوئي، معناه العدول إلى السيد الخوئي صحيح لو مو صحيح؟ بعد واضحة مو صحيح. أحسنتم، قد يكون الأول الثاني، أحسنتم أخي ياسر، بعد مو صحيح يصير العدول مو صحيح. آه. المجتهد الأول ضرب مثال، شوفوا ايش قال، فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم في نظره، خب لو كان الثاني هو الأعلم في نظره نفس الحكم، لو كان الثالث اللي هو سماحة السيد السيستاني مثلا هو الأعلم في نظره أيضا نفس الحكم. إذن تقليده يدور مدار الأعلم من الثلاثة، لا يدور مدار الأول أو الثاني أو الثالث، ما له علاقة بالترتيب، إلى علاقة بالأعلمية. يقول هو شوفوا، إذا كان تقليده، إذا كان مقلده الأول أعلم، معناه عدوله إلى السيد الخوئي أو إلي، اثنين مو صحيحات، وإنما هو فقط يحتاج إجازة بالبقاء، لا أكثر لا أقل، وأنا أنطي إجازة مختاري أنه يبقى. وإذا كان السيد الخوئي أعلم في نظره، إذا هو بنظر السيد الخوئي أعلم من عندي، بعد يجوز أنا أقول له أعدل إلي؟ ما يجوز أقول له أعدل إلي، لازم أبقي على تقليده. أحسنت. وإذا كنت أنا أعلم في نظره، إذا كنت أنا أعلم في نظره بعد فحصه واستقصائه للمسألة، مسألة الأعلمية، فبعد الواجب أن يبقى على تقليدي، بعد يعدل إلي. أحسنتم، أعتقد المسألة صارت واضحة. قال لزمه الرجوع إلى تقليده، يعني تقليد الأعلام اللي افترضناه مثالا هو الأول، في جميع فتاواه، سواء اللي تعلمها أو ما تعلمها، اللي عمل بها أو التي لم يعمل بها. انتهت المسألة رقم 16. خليني نجي إلى المسألة رقم 17. إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد، فعدل إلى المجتهد الحي فلا إشكال. إحنا نجي نسأل، نقول هو قلد مجتهد، قلد مجتهد واشتغل 10 سنين على فتاوى، ثم اجى الى مجتهد اخر بعد ما مات المجتهد الاول، يعني افترضوا السيد الخوئي مثلا توفى، انا اقلده 10 15 20 سنة، الان عدلت الى سماحة السيد السيستاني بعد وفاة السيد الخوئي، لقيت السيد السيستاني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقيت سماحة السيد مثلا يختلف مع السيد الخوئي في 90% من المسائل، انتبهوا لي، 90% من المسائل، شنو ذاك تقليدي كان باطل؟ يعني يقول لا، خلي أبين مسألة جدا مهمة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، مدار الصحة بالتقليد شنو ببالكم؟ شنو مدار الصحة بالتقليد؟ ببالكم ليش سماحة السيد السيستاني خالف أستاذ الخوئي وقال التقليد هو المطابقة؟ ببالكم ليش؟ العلماء جميعا، بس خلي بين هاي النقطة وشوفي هاي نقطة دقيقة، هي مرت علينا لكن احنا مو ملتفتين إلها، يعني ما توقفنا عدها أو لعله هضمناها، أحكي عن نفسي ما هضمناها بالشكل الصحيح. شوفوا أخواني أخوات بارك الله فيكم، المدار مو التطابق أو الاعتماد، المدار أنه أنا من أقلد كون أقلد شخص قوله حجة في حقي. ارجعوا إلى عبارة سماحة السيد التعريفة للتقليد، بس ارجعوا لي شوية، التفتوا ايش قال؟ مسألة رقم 4 قال، التفتي لأختي، لا مو بس جامع للشروط، التفتي، يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد. يا مجتهد هيك هاي هي؟ لا، الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا. التقليد يدور مدار الحجية، إذا هذا المجتهد في عصره، في عصره هو الأعلم، معناه قوله حجة في حقه، قوله حجة في حقي. فإذا عدلت من بعده، توفى السيد الخوئي اللي كان قوله حجة في حقي، أو عدلت، أحسنتم، الضابط هو الحجية، أن يكون قوله. فسماحة السيد ليش أخذ التطابق، ليش ما أخذ الاعتماد؟ يقول إذا أنا مثلا، يقول إذا أنا قولي حجة في عصري، هذا اللي دا يشتغل أو شغله موافق لفتاواي، هذا دا يعمل وفق ما هو حجة في حقه، لو مو وفقه، وفقه بعد جاي يوافق ما هو من قوله حجة في حقه، أو حجة في حقه جاي يوافق. فإذا حصلت الموافقة لمن قوله حجة في حقه، يقول أنا بعد شو العلاقة بي إذا يعترف بي ولا ما يعترف بي؟ أنا ما أريد يعترف، أنا أريد يصحح عمله، اعترافه وعدم اعترافه لا يزيد ولا ينقص، أنا أريد عمله صحيح. شلون يصير عمله صحيح؟ يقول أن يطابق عمله لمن قوله حجة في حقه. إذن المدار هو شنو؟ الحجية. فهنا أنا من كنت أقلد السيد الخوئي 10 سنين أو 20 سنة مثلا، وكان قوله حجة في حقي، من أعدل لسماحة السيد السيستاني بعد وفاة السيد الخوئي وألقاه يخالف أستاذه 90% من المسائل مثلا افتراضا، ها هو في عصره هم قول حجة لكن مو في زمن السيد الخوئي، في عصره هو. فأني عملي الأول 20 سنة ذاك إيش كان؟ كان موافقا الشرح أختي في المسألة 17، مسألة 17 عملي 20 سنة كان موافقا لمن قوله حجة في حقي، والآن من عدلت وراح أشتغل غير شغل، هم راح يصير عملي موافق لمن قوله حجة في حقي لكن في زمانه. إذن كل مجتهد أعلم في زمانه قوله حجة، من يروح هذا المجتهد ويجي مجتهد آخر يخالفه، الآن صار قول هذا المجتهد حجة في حقي، الآن بعد وفاة المجتهد الأول. فمن اليوم أبدأ أحسب وياه أعمالي ذيش تكون صحيحة وإن كانت مخالفة لفتوى من عدلت إليه. لاحظوا ماذا قال، قال إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه، وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي، فلا إشكال، ما عندنا كل مشكلة، فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي، الحي اللي عدل الآن حتى لو مخالفة إليه. ياهو مالتي بي أنا بوقتي قبل لا أعدل كان السيد الخوئي قوله حجة في حقي، اشتغلت وفق الحجية. الآن مات السيد الخوئي صار قول السيد السيستاني حجة في حقي، اليوم صار حجة في حقي، قبل هذا مو حجة حتى أقول أعيد، لا لا ما يحتاج إعادة، أعمالي صحيحة. الآن عندنا تفصيل شوية، يعني القضية مو على إطلاقها، القضية مو على إطلاقها، ويجي ويانا ليش مو على إطلاقها. القضية بها صورتين، الصورة الأولى قال فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل القصوري. احنا بينا قلنا الأعمال تارة تكون يعني تارة يلحظ فيها الجهل القصوري، يعني العمل إذا كان الإنسان جاهل قاصر العمل لا يبطل، بس إذا كان جاهل قاصر. أما إذا كان جاهل مقصر العمل يبطل، العمل يبطل. مثل ترك السورة، الجاهل القاصر إذا ترك السورة عمله صحيح، أما الجاهل المقصر إذا ترك السورة عمله باطل. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أن العمل يصح سواء مع الجهل القصوري أو الجهل التقصيري. مثل إيش قلنا؟ مثل الجهر والإخفات والقصر والتمام. قاصر مقصر، إذا أنا اشتبهت وجهرت الظهر عملي صحيح، بس كل ما متعمد. كلامنا في الاشتباه، سواء كنت جاهل قاصر أو جاهل مقصر العمل صحيح. النوع الثالث، العمل يبطل حتى وإن كان الإنسان قاصرا، حتى وإن كان لا يعرف الحكم عن قصور، يعني ما يقدر يوصل له. مثل إيش؟ مثل الخلل بالأركان. هذا الخلل بالأركان بعد ما له علاقة بحجية قول المجتهد هذا وحجية قول المجتهد ذاك، لأنه العمل باطل. هو في زمن السيد الخوئي كان باطل، في زمن السيد الخوئي هو العمل أصلا شنو؟ باطل. فلو أنا مثلا زودت ركوع، مثلا السيد الخوئي كان يرى أن في كل ركعة ركوعين، ده أضرب مثال، يعني أقول مثلا فهنا أنا بهالحالة شنو؟ السيد الثاني يقول لي ترى أكو اشتباه عنده، هذا القول مو حجة أصلا، فأنت عملك من الأصل باطل، من الأصل باطل. السيد شي يقول؟ يقول الصورة الأولى إذا أنت قلدت السيد الخوئي وخالفتني وأخليت بفتاواي بوقت السيد الخوئي، ها من كنت تقلد السيد الخوئي؟ إذا أنت صليت على وفق فتاوى السيد الخوئي المخالفة لفتاواي وكان عندك خلل، وهذا الخلل لا يوجب بطلان الصلاة مع الجهل القصوري، يعني لا يوجب الخلل بالأركان، أنت روح صلاتك صحيحة. مثلا تركت السورة الثانية، قرأت بس الفاتحة، سيد أخوي مثلا كان يقول تكفي الفاتحة ماكو سورة وياها، يقول هذا مع التقصير العمل باطل، مع القصور العمل صحيح. فإحنا نقيسك على أبو القصور، أبو القصور معذور لو ما معذور؟ معذور. وأنت أيضا شنو؟ معذور، لأن أنت معتمد على حجة شرعية، قول المجتهد، قول المجتهد الذي قوله حجة في حقك، فعملك صحيح، عملك صحيح. طبعا راح يترقى بعدين سماحة السيد، قال فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل القصوري، كمن ترك السورة في صلاته لكن مو بكيف، فلا شنو؟ اعتمادا على رأي مقلده، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قلد من يقول بوجوبها، مات الأول وقلد من يقول بوجوبها، فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة. انتهت هاي الصورة الأولى، تعالوا للصورة الثانية راح يترقى بها سماحة السيد. يقول أصلا الصحيح عندي أنا حتى لو كان الخلل في الأركان أنا ما أوجب عليه الإعادة. ليش سيدنا؟ يقول شنو ليش؟ شنو ليش؟ احنا مو قلنا له بوقته، قلنا له السيد الخوئي قوله حجة في حقك او راح قلده، هسه نرجع نقول له لا عملك باطل. احنا دفعناه، احنا اهل الخبرة دفعناه باتجاه السيد الخوئي اللي قلنا له هذا هو الاعلام وهو الذي قوله حجة في حقك. الخلل هذا يقول يتحمله المفتي، السيد الخوي يتحمله، مو المكلف يتحمله، يعني مشكلة السيد الخوي بعد، يقول مو مشكلة المكلف، إذا كان أكو خطأ بالفتوى يتحمل المفتي ما يتحمل المكلف. المكلف راح اشترى رسالة عملية، شاف السيد الخوي يقول كل ركعة لازم بيها ركوعين. نعم لاحظ، لا بس أقرأ الصورة الثانية وشوفي، قال بل المختار، هسه يقول هذا الحكم اللي متفقين عليه الفقهاء، هذا الحكم الصورة الأولى متفقين عليه الفقهاء، أنه إذا كان الخلل بغير الأركان ماشي مغفور لك، أبدي تقليد جديد. يقول أني عندي مختاري أنا، بل حتى لو كان الخلل في الأركان، قال بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزأ بها مطلقا، يعني سواء كان العمل يبطل مع الجهل القصوري أو لا يبطل، حتى في غير هذه الصورة اللي هي صورة شنو؟ صورة إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصور. يعني سواء كان الخلل موجباً لبطلانها أو لم يكن موجباً لبطلانها مع الجهل القصور، بكل الأحوال يقول ما دام قلد معتمد على حجة شرعية، الحجة لا تتحول إلى لا حجة، الحجة حجة بعد انتهى. يعني التفتوا لي، بس التفتوا لي، يعني شو يريد يقول سمعت؟ يقول هذا هسه لو إجا يوم القيامة وقال له الله سبحانه وتعالى تعال وكشون تزود أنت ركوع بالصلاة، وقال له والله يا رب أنا اعتمدت على قول السيد الخوئي، الله عز وجل يقول له شلون تعتمد عليه؟ لو يقول له بارك الله بيك صير على صفحة تعال السيد الخوئي، شلون تفتي بزيادة الركوع؟ واضح بعد يقول أنا إله أنت أمرتني، الإمام أمرني، وأما الحوادث الواقعة بينكم فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. رجعنا للرواة، خطأ وانطانا حكم خطأ، احنا مو مجتهدين حتى نعرف هذا الحكم خطأ، احنا ناس عوام مقلدين، انا رجال ابيع طماطة مش مدرين بعد منين جاب هاي الفتوى وشلون جابها يا مالتي انا. فيا ربي انا قلدت من يفتي بذلك، اذا عندك مشكلة تحاسب وياه، الا لا تتحاسب وياي الي انا عم، لان هو ما قصر، وجد الأعلم وقلد الأعلم، والأعلم كان التفتم وقلنا المدار هذا، والأعلم كان قوله حجة في حقه. يعني بعبارة أخرى هذا يقدر بساعتها يقول للسيد الخوئي أنا ما أركع ركوع ثاني؟ يقدر؟ منين يعرف؟ يقول له هذا قول حجة في حقك، شلون ترد عليه؟ الراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الكفر. يصير هذا مجتهد عنده خطأ ينجاز هو وربه، أنت مالك علاقة. نعم أنت إذا صرت عالم روح ألف لك كتاب من ألف صفحة يقول هذا العالم كل شيء ما يفتهم، كل شيء ما يعرف، عنده فلان خطأ فلان خطأ فلان. أما أنت عامي مثل فاروق مثلا أو تجي تشكل على العلماء، لا هو ما صاير، إحنا ده نفترض افتراضات أخت نغم، إحنا ده نفترض افتراضات، ده نفترض افتراضات. يعني أنا خلي أضرب لك مثال أختي حتى تعرفين، مثلا مثلا أنا أقلد السيد الخوئي أو قال لي نفترض، ده افتراض افتراض، هو هي المسألة بالعكس بس أنا راح أسويها هالشكل. نفترض السيد الخوئي قال لي الارتماس بالماء مو مفطر، أنا هم رحت يومية أطب أسبح بالشط وأطلع، زين صومي صحيح عند السيد الخوئي لو مو صحيح؟ صحيح. مات السيد الخوئي، جيت قلدت السيد السيستاني قال لي الارتماس مفطر، حكم صومي شنو؟ أقول حكم صومك صحيح. ليش؟ لأنك معتمد على حجة شرعية، معتمد على قول من يكون قوله حجة شرعية في حقك. واضحة المسألة أختي؟ هيك نريد نفترض المسألة، احنا هذا نريد نوصله. يعني بعبارة أخرى إذا أنا كنت أقلد مجتهد عملي عنده صحيح وجيت إلى مجتهد عملي عنده باطل، سيد الثاني يقول أنا أعتبر عملك صحيح، لأن ما دام معتمد على حجة شرعية ما أقول لك عملك باطل. خلاصة هذه المسألة. عندي سؤال هيك، أنا مشكلة يمي مستمعين تراها، يقول من هو القاصر؟ القاصر اللي ما يقدر يوصل للحكم الشرعي. يعني قلنا احنا افترضنا افتراض هالشكل انه احنا مثلا في زمن النبي او في زمن الائمة المعصومين، او لما نقول هيك يعني في اول زمن الغيبة مثلا، في زمن الشيخ المفيد، في زمن الشيخ الطوسي مثلا، وسائط نقل قليلة، وسائط تواصل مثل اليوم تواصل اجتماعي ونت وكذا ماكو، وانا رجال اسكنهم بالربع الخالي، شنو انا ظل يومية يعني مسافر مثلا للمدينة المنورة أسأل فقهاء مثلا، أو للكوفة أسأل فقهاء، إذا هو السفر بوحده يراد له خمسة أشهر راحة خمسة أشهر جاية. قاصر يعني ما أقدر، مو ما أتمكن من التعلم، هو العلم ما موجود يمي، هو العلم ما موجود يمي، ما أقدر أوصل للحكم الشرعي. بل أحسنتم، بل أها زين، هذا تمام الكلام في المسألة 17. نأتي إلى المسألة 18. المسألة 18 إخواني أخواتي الحمد لله زين عندنا وقت، فيها كلام ربما يطول بعض الشيء لكن هو مهم، يعني خصوصا في عصرنا. بدأ سماحة السيد المسألة هالشكل، قال مسألة يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها. هذه المسألة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أحسنتم هالشكل، بلي المقصر هو الذي يستطيع من الوصول إلى الحكم الشرعي ولكنه لم يفعل، لم يفعل. التفتوا إخواني أخواتي، هاي المسألة تحكي على وجوب طلب العلم، وجوب طلب العلم يعني التفقه في الدين. روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني لدينا روايات إذا صح هكذا تعبير، هي شديدة اللهجة في هذا الجانب. أنا أنقل بعض الروايات وبعدين أبين ليش يتحدث المعصوم بهذا اللسان وبهذه اللهجة الشديدة. مثلا عن الباقر عليه السلام في بحار الأنوار يقول: تفقهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب. طبعا احنا عندنا مفهوم خاطئ للأعراب، احنا نتصور الأعرابي يعني هذا الرجال اللي دا يسكن البادية مثلا، اللي ما ساكن المدينة. لا، مفهوم الأعراب أوسع دائرة من هذا المعنى. الأعرابي هو الإنسان الذي لا يفقه الأحكام الشرعية وإن تمك مع تمكنه منها، حتى وإن كان يسكن بهوليود، يسكن بباريس، يسكن ببون مثلا، وين ما يسكن خلي يسكن بنص بغداد، بتعبير أهلنا وحجاي الثاني قال لك استقابل من نص بغداد جاينا، حتى لو يسكن بنص بغداد زين، هو بالنتيجة أعرابي. الدين في متناول يده ولكنه يجهل به. لذلك إذا مار بيكم ويجي ويانا إن شاء الله في تعداد الكبائر نهاية كتاب التقليد، يحرم التعرب بعد الهجرة. شنو التعرب بعد الهجرة؟ السفر إلى بلد يقل فيه أو السكن في بلد يقل فيه الدين، بحيث لا يستطيع الإنسان من الإعلان عن شعائره، ولو مثل الأذان. إذا أنا بدولة تمنع إقامة الأذان، تمنع إقامة الأذان، إذن أنا أعرابي، هذا تعرب من عندي. يا بام، هاي دولة متطورة ودولة كذا ودولة عظمى ومتقدمة تكنولوجيا وما أعرف شنو، أعرابي. أنا أعرابي لو أجيد 20 لغة، أعرابي لو بروف، أعرابي ما له علاقة. الأعرابي مو بس هذا اللي قاعد بالقرية، هذا مفهوم خاطئ. فالإمام سلام الله عليه يقول أنتوا شيعتنا، ترى حتى لو قاعدين يمنا وتجلسون بمجالسنا، خسا بعد واحد أكو أكثر من القعدة ويا أهل البيت، يعني هي الثقافة كلها وين تلقاها غير عند أهل البيت. مع ذلك يقول حتى لو إذا ما تتفقهون وما تعرفون الحلال والحرام، ترى أنتوا أعراب حتى لو ساكنين بالمدينة يمنا، حتى لو بنص مدينة رسول الله. أحسنت، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني مثلا عن الصادق عليه السلام في ميزان الحكمة: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. يقول أتمنى أن يجلد الشيعة بالصياط حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. وأصحابهم إجمالا يتحدث عن أصحاب اللي هم يعني مثل ما أكو تعبير للأئمة وخصوصا للإمام الصادق أنهم أوتاد الأرض، أوتاد الأرض يعني الأرض ثابتة بيهم. أما أهل البيت أوتاد الكون كله، الكون بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، مو في زيارة الجامعة، هذول أهل البيت. لا لا، أوتاد الأرض لعد اللي مثبت الأرض منه، اللي مثبت أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، اللي ثبت الأرض أصحاب الإمام الصادق، اللي ثبت الكون محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الله بهم ثبت الكون. فأرجع يقول هذولة إذا ما يتفقهون أتمنى هيك يكون واحد يجي وين على ظهورهم، يقول لا على رؤوسهم، ليت الصياط على رؤوس أصحابي. حديث آخر للإمام الباقر في الكافي يقول: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته. أنا أجلده، أنا الإمام المعصوم أجلده. شاب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شاب من شباب الشيعة ما عندك تفقه بالدين؟ هذه الأحاديث إخواني أخواتي بارك الله فيكم، نستفيد من عدها فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الوتر الحساس الذي يعزف عليه بعض أعداء المذهب من أن مذهب الشيعة مذهب ظلامي، مذهب مثلا يمتلئ بالجهل والخرافات، وعلماؤه مثلا يضللون الناس ولا يريدون للناس أن يتفقهوا ولا يريدون للناس أن يعرفوا، ويريدونهم ينقادون إلهم انقياد أعمى، واضح أن هذا الكلام باطل تمام البطلان، تمام البطلان. باعتبار الأمر الثاني اللي راح يجي يعني دعوة أن العلماء هالشكيل وأن مذهب أهل البيت يبتني على انقياد الأعمى، هذه دعوة باطلة فاسدة، وإذا يصر عليها واحد فهي مسيسة وراها أغراض سياسية، هذا واحد. الأمر الثاني إخواني أخواتي، قبل كذا سنة التقى بينا أحد المجتهدين في العتبة الحسينية ونقلنا، احنا طلبة مدرسة الإمام الحسين أقصد، نقلنا عن العلماء أنهم يجمعون على أن طلب العلم في هذا العصر، وأنا هذا أحكي قبل يعني أول دخول أمريكا للعراق، يعني بسنتين ثلاثة لا أكثر، ربما عفت 5 سنين هيك أمريكا داخل العراق يعني بعد السقوط. كيف هسه زين؟ قال العلماء يتفقون على أن طلب العلم في عصرنا هذا وجوبه وجوب عيني، يعني مثل ما الصلاة واجبة على كل إنسان، طلب العلم في هذا العصر واجب وجوبا عينيا. وين إحنا عن هذا؟ وين شباب الشيعة عن هذا؟ وين شابات الشيعة عن هذا الموضوع؟ وين الناس؟ وين الناس؟ مو بس كلش، لا أختي بعد المسألة أكثر من افترضي مو متاح، وإنما الخطر اللي جاي يحدق بينا في هذا العصر يملي علينا أن نكون شنو متسلحين بالعلم. الآن غزو ثقافي، استهداف لشباب، خصوصا لشباب الشيعة، لأن الشباب المسلم يعني تعرفون أنتم بعد يعني تقريبا دول معبريهم بالجيب، يعني المشكلة الوحيدة اللي يواجهها العدو شباب الشيعة. شباب الشيعة إذا المرجعيات مالتهم قالت لهم موتوا يموتوا، إيه علوم الدين إيه. زين قعدوا قوموا تفجرت مراقد، قالت لهم المرجعية سكتوا وإن كان على مضض بس عندهم طاعة. أحسنت هو هذا. لذلك شوفوا العلماء لو يريدون الإنسان ولهذا لاحظوا إخواني أخواتي، الآن في أصول الدين اللي هي أهم شيء، أهم من الفقه، إحنا عندنا ما يجوز التقليد بها، فلو كان هذا المذهب يبتني على التقليد الأعمى والانقياد الأعمى، ليش قالوا العلماء بأصول الدين لا يجوز لك التقليد، وإنما يجب عليك تحصيل المعارف بأدلتها، لازم تعرف الإمامة وأدلة الإمامة، النبوة وأدلة النبوة. ليش خوتشان قالوا لا أنت عليك تأخذ وتروح؟ ولو كان علماء الشيعة يريدون للإنسان أن ينقاد لهم انقيادا أعمى لما قال يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة، لما قالوا يجب التعلم والتفقه في فروع الدين، ولما قال الأئمة ليت الصياط وإلى آخر، بل إحنا نروج إلى روايات. التفتوا أنا أقرأ لكم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية في مستدرك وسائل الشيعة في وصايا النبي لأبي ذر الغفاري: الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قيام 1000 ليلة. ساعة 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 يا شاب يا شابة، ما تقدر تنطي من نفسك من وقتك الثمين اللي مع احترامي لإخواني وأخواتي، أتحدث عن غيركم طبعا، زين هذا اللي على الفيسبوك يخلص من عنده في 4-5 ساعات، بعضنا 3-4 يلا ينام مقابل مواقع التواصل، ما تقدر تنطي ساعة في كل جمعة. أكو روايات عندنا تقول انطي ولو ساعة في كل جمعة، ساعة في كل يعني جمعة، يعني كل يوم جمعة خليه للتفقه. هسه مو كل أخو ما يريده كله، بدك 3-4 ساعات خسارة، يعني هو إلك لمصلحتك. ساعة يقول الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قيام 1000 ليلة يصلي في كل ليلة 1000 ركعة، والجلوس هاي انتهت بعد، والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إليه من 1000 غزوة. عجيب، جهاد في سبيل الله. يقول هذا أقعد أطلب علم ساعة. أحسنتم أحسنتم. هو سؤال السيد السبزواري، كيف نحيي ليلة القدر؟ قال احيوها بالمذاكرة بالمباحث. هذا يقول أفضل من 1000 غزوة، أفضل من 1000 ليلة، في كل ليلة تصلي 1000 ركعة. شو يعني الساعة تعدل ليلة القدر؟ الساعة الواحدة مو ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ عفوا، يعني لو نجمع ساعات ليلة القدر تطلع كل 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 ساعة ما شاء الله، يعني ايش قد يعني بالنتيجة هم نطلع يعني مضاعف. ليلة القدر راح نحصلها مضاعف. قال أحب إليه من 1000 غزوة. اسمعوا الآن، وقراءة القرآن كله. هنا أبو ذر شلون يعني القضية استفزته؟ ما تقبلها. شنو طلب العلم؟ هاي رسالة للسيد السيستاني، هذا بشر مثلي، والقرآن كلام الله، شلون يصير قراءة كلام المخلوق أفضل من قراءة القرآن كله اللي هو كلام الخالق؟ اسمعوا جواب النبي، إشكال أبو ذر وجواب النبي. طبعا اللي ينقل الرواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هو يقول دخل أبو ذر وقعد يم النبي، والنبي قام يحكي وياه هكذا. قال أبو ذر: يا رسول الله، مذاكرة العلم ساعة، مذاكرة العلم ساعة خير من قراءة القرآن كله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، الجلوس عند مذاكرة العلم أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن كله 12,000 مرة. خاف أنت ما رضيت بالمرة، هاي 12,000 مرة تقرأ تختم القرآن 12,000 مرة. ساعة واحدة تقعد تدارس ويا أخوك المؤمن في مسألتين فقهية، عد الله أفضل أو أحب إلى الله، أحب إلى الله. ليش؟ انتبه يعلل للنبي صلى الله عليه وآله، لأنه كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. شقد قال: عليكم بمذاكرة العلم، فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام. والرواية طبعا طويلة، أكتفي بهذا المقدار. تبين بالعلم شنو؟ نعرف الحلال من الحرام، لكن بقراءة القرآن نعرف؟ تفضل، هذا المذهب الوهابي الآن يقلدون عليه، أنا ما حافظين القرآن، ما حافظين القرآن. إيه وستو من حفظت القرآن شفته أمتو يعني؟ هذا أكو واحد إجا للشيخ مالتهم قال له: شيخنا، أنا الحمد لله والشكر حفظت صحيح البخاري كله من الجلد إلى الجلد. قال: الحمد لله، زدتنا نسخة. إذا قبل عندنا 10 نسخ من صحيح البخاري أنت صرت الدعاية. أكثر من هذا إيش حصلنا؟ أنت حفظت القرآن، زدنا نسخة من القرآن. أكثر من زين، تعرف القرآن من يقول ألا لعنة الله على الظالمين؟ أنت منهم لو مو منهم؟ تعرف شنو: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون. تعرف أنت مشمول به لو ما مشمول؟ يلعن نفسه ولا يدري، يلعن نفسه ولا يدري. كيف حافظ القرآن؟ اقرأ القرآن، احنا اقرأ، التفت له ثواب قراءة القرآن لا أحد ينكره. أو مدارسنا ما شاء الله اتعلم التلاوة وأحكام التلاوة، إنما نتحدث عن الأولويات. أولويات مو عندنا، أولويات عند الله عز وجل. القرآن الله ما قال الذين يقرؤون القرآن، قال الذين يتلون الكتاب حق تلاوته. يتلون يعني يتلو، مو تقول جاء زيد يتلوه عامر، يعني الذين يمشون هيجر، تعبر تعبير مجازي ودارج، الذين يمشون وراء القرآن. أنت تمشي وراء القرآن لو بس تقرأ، شنو فائدة بس تقرأ؟ مولانا تحفظ 1000 قرآن، شنو الفائدة؟ احفظ القراءات السبعة كلها، شنو الفائدة؟ إذن احنا طبعا وقتنا انتهى، واللي أريد أبينه بينت طبعا النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي ما هو المراد من الأجزاء والشرائط، هذه بعد لا يسع المجال لي، الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله، للحديث عنها. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجه، أحسن.